الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس الثامن من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، الفقرة 23. فإذا قيل لك كم أقسام توحيد الله عز وجل فقل 3 أقسام: توحيد الربوبية، 2 توحيد الألوهية، 3 توحيد الأسماء والصفات. والدليل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهاتان الآيتان فيهما أنواع التوحيد 3. وهذا السؤال من المهمات، فإن أهل البدع يسوءهم هذا التقسيم، لا سيما والتوحيد عند كثير منهم هو توحيد الربوبية. ولهذا تجد أنهم يقررون في كتبهم هذا النوع من التوحيد، وأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر إلى غير ذلك من خصائص ربوبيته، ويتحاشون الكلام عن توحيد الألوهية الذي به أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع من أجله الجهاد. وقد رأيت في جزيرة بيمبا في بلاد تنزانيا كتابا فيه الإنكار على من قسم التوحيد إلى 3 أقسام. قد يقولون: ليس هناك دليل من الكتاب والسنة في هذا التقسيم. نقول: أما دليل صريح فليس هناك دليل، كما أن هناك ليس دليل على أن هناك علم مصطلح دليل صريح، ودليل صريح على أن هناك علم أصول، ودليل صريح على أن هناك علم نحو. لكن بالاستقراء تجد أن هذه العلوم من علوم الشريعة، وهكذا بالاستقراء نجد أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام. كيف الاستقراء هذا؟ نحن ننظر إلى الذين كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأوثان، هل يؤمنون برب خالق رازق مالك مدبر؟ ارجعوا إلى القرآن كسورة يونس ونحوها من السور المكية، أتجدون أن كفار قريش يؤمنون بأن ثمة رب خالق رازق مالك مدبر؟ نعم يؤمنون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وكانوا يطوفون بالبيت ويلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يشركون ويندّدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان لرغبتهم ورهبتهم الذي في السماء، كما في الحديث الذي في هذا الباب وفيه كلام، قال: كم إله تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الذين في الأرض واعبدوا الذي في السماء. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فالشاهد أن الكفار يؤمنون بأن الله خالق رازق مالك مدبر، وإنما جعلوا دعاءهم لغير الله ونذرهم لغير الله وذبحهم لغير الله واعتمادهم على غير الله لغير ذلك. إذن فالتوحيد ينقسم إلى أقسام: توحيد الربوبية، وهو إثبات الخلق والملك للتدبير والتدبير لله سبحانه وتعالى، وهذا قد يقر به حتى الكفار: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وتوحيد عبادة، وهو التوحيد الثاني، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال المكلفين، وهذا الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويا قوم اعبدوا ربكم ثم توبوا إليه، إلى غير ذلك من الآيات. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، فنحن إذا نظرنا إلى القرآن نجد أن الله سمى نفسه بأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ووجدنا أن الله يثبت أنه سميع بصير وأنه عليم حكيم وأنه عزيز، ويثبت أنه يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب، فإذن هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. فبتتبع نصوص القرآن والسنة نجد هذه الثلاث الأقسام من التوحيد. جاء المبتدع الجدد الذين هم الأخوان المسلمون والسرورية ومن إليهم، وجاءوا بقسيم رابع. ما هو هذا القسيم؟ قالوا توحيد الحاكمية. فالتوحيد عندهم توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحاكمية. وهذا التقسيم قدموه على هذه الزيادة، قدموها حتى على توحيد الألوهية، فيهتمون بمسألة الحاكمية والحاكم، ولهذا تجد أنهم يكفرون الحكام ويخرجون عليهم، مع أن الحاكمية من توحيد الألوهية، فإن الله عز وجل أمرنا بالتحاكم إلى القرآن والسنة، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالتحاكم إلى الكتاب والسنة هو من الألوهية، فإذا لابد من اعتقاد هذا التقسيم والأخذ به ولا تعارض بينه. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إيش معنى ذلك؟ إذا أقررت بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لزم لزوما لا محيد عنه أن يعبد، لأنه هو الذي خلقك ورزقك وأمدك وأعطاك وهو المتصرف فيك، فإذا فرده بالعبادة. وتوحيد الألوهية هو أن الله هو المعبود بالصلاة والصيام والحج والقيام والدعاء والنذر، يتضمن توحيد الربوبية، لأنك ما صرفت له هذه العبادات إلا وأنت تعتقد أنه الرب المالك المدبر. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. وأسماء الله عز وجل مأخوذة من الكتاب والسنة، إذ لا مجال للعقل في إثباتها، فلا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم ما لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأفعاله لا منتهى لها، وصفاته مشتقة من أفعاله، فعال لما يريد. وكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، فالرحمن ذو الرحمة، والقوي ذو القوة، والعزيز ذو العزة، والقدير ذو القدرة، والسميع هو الذي يسمع، البصير هو الذي يبصر. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة. وأسماء الله عز وجل غير داخلة تحت عدد معلوم لنا، فهي غير محصورة من هذه الجهة، إذ لا يعلم كم هي إلا الله عز وجل. وبابه واسع، تعرفون ما ألف فيه من المصنفات. فإذن إذا قيل لك كم أقسام توحيد الله، انظر أيضا بهذا القيد، كم أقسام توحيد الله، لأن بعضهم أيضا يقسم التوحيد إلى قسمين، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. المرسل هو الله عز وجل، والمرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد الشيخ بهذا التقسيم تقسيم توحيد الله، حتى لا يقول لك قائل أين إفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فقل ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، فعال لما يريد، يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض. توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال المكلفين، أفعال المصلين الصائمين الحاجين المعتمرين، تكون عبادتهم لله عز وجل، سمي بالألوهية لأنه يتأله لله عز وجل به، والألوهية هي التعبد. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته، فلا يسمى غير الله بأسماء الله المختصة به، ولا يوصف غير الله بصفات الله عز وجل، فإن الله موصوف بصفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، ليس كمثل شيء السميع البصير. والدليل على هذا التقسيم قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات، لفظ الجلالة الله علم على الذات العلية وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم، الرحمن اسم مختص بالله عز وجل لا يجوز أن يسمى به غير الله عز وجل، وكان بعض الكفار يثبتونه وبعضهم ينفونه، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قيل بأن نفيهم هذا على سبيل المكابرة، أو قيل بأنهم كانوا لا يعرفونه، بعضهم لا يعرف، وإلا قد قال بعضهم ألا غضب الرحمن ربي يمينها. والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو متضمن لصفة الرحمة الخاصة، وهو ليس من الأسماء المختصة، فقد سمى الله محمد صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما. وقوله رب السماوات والأرض، رب هذا توحيد الربوبية، وما بينهما فاعبده هذا توحيد الألوهية، واصطبر لعبادته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وفيه أن الصبر على طاعة الله عز وجل من أنواع الصبر، فإن الصبر على أقدار الله وعن معاصي الله وعلى طاعة الله. هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات، والسمي هو المثيل والنظير، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. فهاتان الآيتان أي بمجموعهما فيهما أنواع التوحيد الثلاثة، لأن بعضهم قد استشكل أين توحيد الربوبية في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، لكن مجموع الآيتين فيهما توحيد، أقسام التوحيد الثلاثة. وإن شئت أن تأتي بتوحيد الربوبية من باب اللازم، أنه لم يكن إله إلا لأنه الرب المالك الخالق المدبر، فمن هذا الوجه. الفقرة 24، فإذا قيل لك ما أعظم حسنة وما أعظم سيئة، فقل أعظم حسنة توحيد الله عز وجل، وأعظم سيئة الشرك بالله عز وجل. والدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، خرجه أحمد وهو حديث صحيح. وهذا يدل على أن أسعد الناس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر من المسلمين، ولا شفاعة لمشرك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أخرجه مسلم. تسمية التوحيد حسنة جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا عند الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، ولفظه يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق، يأتي يؤتى ب99 سجل كلها مد البصر كلها سيئات، فيقول الله هل ظلمك كتبتي، فيقول لا يا رب، فيقول إن لك عندنا حسنة، قال يا رب وما تغني هذه الحسنة أمام تلك السجلات، فيخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش بالسجلات ولا يذكر مع اسم الله شيء. قال اثنين: جاء تسمية الشرك سيئة في قول الله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال مجاهد وأبو وائل وغيرهما كما في تفسير ابن جرير عند الآية: السيئة المذكورة في هذه الآية هي الشرك، وفي هذا بيان لجهل ضلال الخوارج في الاستدلال بمثل هذه الآية على تكفير عصاة المسلمين. هذه الفقرة تضمنت عدة أمور سيتكلم يشير الشيخ إليها. الفقرة الأولى أن أعظم حسنة هي التوحيد، وأعظم سيئة هي الشرك بالله عز وجل. الفقرة الثانية إثبات الشفاعة يا أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا لعقيدة الخوارج والمعتزلة. قال قوله فإذا قيل لك ما أعظم حسنة، لأن الحسنات تتفاوت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت من مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله كما في حديث جابر عند الترمذي، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وغيره أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث الآخر إن الله اصطفى لكم ما اصطفى للملائكة، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فالشاهد أن الحسنات تتفاوت وأعظمها التوحيد، والسيئات تتفاوت وأعظمها الشرك والتنديم، لأن حسنة التوحيد سبب للخلود في الجنة، وسيئة الشرك الأكبر سبب للخلود في النار، وما بينهما من شعبهما. فما كان إلى التوحيد فهو من شعب الإيمان والإسلام، وما كان إلى الشرك والمعاصي فهو من شعب الكفر. فقيل أعظم حسنة توحيد الله عز وجل، لأنه يعصم الدم، ولأنه سبب لدخول الجنة والخلود فيها، ولأنه سبب الفلاح العظيم، ولأنه حق الله عز وجل. وأعظم سيئة الشرك بالله عز وجل، لأنه يناقض حق الله وسبب للخلود في النار، ويبيح العرض والمال والنفس، ولأنه تضيع لحق الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ربما يغفر الزنا والسرقة وشرب الخمر غير ذلك من المعاصي داخلة تحت المشيئة، لكن الشرك لا يغفره الله عز وجل بنوعيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن كان شيخنا يحيى يخالف في هذه المسألة ويخالف غيره من أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة إذ هو ملتحق بكبائر الذنوب، والصحيح أنه لا يدخل، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا به، سواء كان الشرك أصغر أم أكبر، إلا أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر يعذب بقدر ما عنده من الشرك ثم يخرج من النار، لأن الشرك الأصغر إنما يحبط العمل الذي داخله، وأما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العمل. وقد تكلمت على هذه المسألة وتوسعت في شرحي على كتاب التوحيد. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما سوى ذلك، ما سوى ذلك بعض أهل العلم أخذ من كلمة ما دون ذلك على أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، قالوا لأن بعض جزئيات الشرك الأصغر ربما تكون أدنى من بعض كبائر الذنوب، لكن القاعدة عند أهل العلم أن الشرك من حيث هو أعظم معصية يعصى الله عز وجل بها، وهو أكبر من غيره، ولكن معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك كما هو في المعاجم والكتب المصنفة في اللغة. قوله لمن يشاء أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء يعطي ويجزل النعم، الأمر أمره. فقوله تعالى فما لنا من شافعين، هذا في حق الكافرين، والخوارج نزلوها على المسلمين، ولذلك كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأعراضهم، بينما يخبر الله عز وجل عن الكافرين أنهم يقولون فما لنا من شافعين، ما لنا من يشفع لنا عند الله عز وجل يوم القيامة. لأن الشفاعة فيهم لا تنفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا صديق حميم، ولا صديق قريب يشفع لنا وغير ذلك. ثم يقولون فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ولكن لا كرة، بل لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، كما قال الله ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. وفيه أن الإيمان سبب الفلاح، فنكون من المؤمنين المستسلمين المنقادين لله عز وجل، قد أفلح المؤمنون. قوله عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي هذا نوع من أنواع الشفاعة، وإلا فإن الشفاعة أقسام: الشفاعة العظمى، وهذه اتفق على إثباتها أهل السنة ووافقهم المبتدعة، قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي المشار إليها بحديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أبي هريرة، لما يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اشفع لنا بعد أن يمروا على الأنبياء والمرسلين، وكل يقول نفسي نفسي. ومثل هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. هذا الحديث قلبه المبتدعة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قلبه المبتدعة، ولا أصل له في كتب أهل العلم، ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا من استحلال الكذب لتمرير بدعهم، كما وضعوا أيضا حديث آخر: الإيمان واحد زيادته وإيمانه كفر، زيادته ونقصانه كفر، وهذا حديث مكذوب موضوع يخالف عقيدة المسلمين. خرجه أحمد، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل في مسنده، وهو حديث صحيح، خرج طرقه الشيخ مقبل في كتابه الشفاعة. قال قوله هذا يدل على أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر من المسلمين، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولا شفاعة لمشركين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن هنا إشكال: كيف لا شفاعة لمشرك؟ فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وأخرجه من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار، كما في حديث أبي سعيد: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يقال هذه شفاعة مقيدة وليست مطلقة، فهي شفاعة لا تخرجه من النار، وإنما تخفف عنه العذاب جزاء لدفاعه وإحاطته للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو ابن عبد الله بن حرام من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد إلا بدر وأحد، تخلف بسبب أبيه. قوله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي من مات بريئا من الشرك الأكبر والأصغر، كان من داخلي الجنة دخولا أوليا إن شاء الله. وأما من مات وعنده الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار، ومن مات وعنده الشرك الأصغر فإن مآله إلى الجنة ولا يدخلها دخولا أوليا على الصحيح. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أخرجه مسلم. من مات على الشرك الأكبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعواه النار، ومن الظالمين من أنصار، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي الظالمين. فهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال: وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم قوله: تسمية التوحيد حسنة، أي أن هذا له دليله من الكتاب، من السنة الصحيحة، جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أبو محمد، كان من المطيعين لأبيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك ما دام حيا، وكان من عباد الصحابة، بل شهر بأنه عابد الصحابة، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله عند الترمذي، وهو محمد ابن عيسى بن ثورة صاحب جامع الترمذي والعلل، وابن ماجه هو محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن، وهو حديث صحيح، وقد تقدم ذكره في أول الدرس، وهو مخرج في صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قوله: جاء تسمية الشرك سيئة في قول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر أن الخلود لاحق لهذا الصنف دل على أن المعصية هي الشرك الأكبر المخرج من الملة، إذ أن من عقيدة أهل السنة أن غير المشرك شرك أكبر لا يخلد في النار، وأحاديث الشفاعة كثيرة تدل على خروج الموحدين من النار، ومنها حديث أبي سعيد: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة فيخرجون منها حمى من قد امتحشوا ويلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما ينبت الحبة في حميل السيل. الحياة والحياة، نعم. وقوله قال مجاهد وأبو وائل وغيرهما، هذا من تفسير الآية، فسرها السلف بأن السيئة هي الشرك. وهكذا على جميع المسلمين أن يأخذوا تفاسير القرآن من القرآن أو من السنة أو من طريقة السلف الصالحين رضوان الله عليهم. قوله: وفي هذا بيان لجهل ضلال الخوارج في الاستدلال بمثل هذه الآية على تكفير عصاة المسلمين، أي أنهم جعلوا السيئة عامة، جعلوا السيئة عامة، فكل سيئة عندهم كفر وشرك. والآية إنما هي في حق الشرك الأكبر المخرج من الملة، هذا لجهلهم، وإلا فإن الخوارج قوم ضلال، ولو كان كل معصية كفر لكان الحد في شرب الخمر وفي الزنا وفي السرقة وفي القذف، القتل على كل حال، لكن لما كانت الحدود غير ذلك دل على أنها معاصي غير مخرجة من الملة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. والخوارج في هذه الأيام يمثلهم جماعة الجهاد وجماعة القاعدة وداعش، وكذلك الإباضية يعتبرون من الخوارج، وهكذا الرافضة يعتبرون من الخوارج، لأنهم يكفرون من لم يكن على طريقتهم وعلى مذهبهم.